بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا بالقواعد المثلى تصنيف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد أخذنا أول ثلاث قواعد، وكانت آخر قاعدة هي أن أسماء الله تعالى دلت إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين. وعرفنا أن أسماء الله عز وجل كل اسم تضمن صفة لله تبارك وتعالى، فهذه الصفات منها ما هو متعدي فيثبت لها حكم ومقتضى وأثر في أفعال العباد، كالسميع له أثر ومقتضى وهو أن الإنسان يراقب الله تبارك وتعالى. أما الصفات التي هي من القسم الآخر وهي التي غير متعدية، مثل لها بالحي، فصفة الحياة هذه صفة لله تبارك وتعالى، فنثبت اسم الحي ونثبت الحياة، وليس هناك أمر متعدي إلى أو حكم متعدي للعباد. ومن هنا لا بد أن نفرق بين حياة الله تبارك وتعالى وحياة المخلوقين. قد يسأل سائل فيقول الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت وخلق حياة البشر، هذا فعل الله تبارك وتعالى وليس أثر صفة الحياة، وإنما هو أثر صفة الخلق. فصفة الحياة لله تبارك وتعالى شيء، وخلقه جل وعلا لحياة البشر شيء آخر، وحياة المخلوقات لها بداية ولها نهاية. أما حياة الله عز وجل فهو جل وعلا الأول والآخر. نبدأ اليوم من ماذا؟ القاعدة الرابعة. قال رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. الشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة المتعلقة بقواعد الأسماء، فأسماء الله عز وجل لها دلالات، هذه الدلالة لها علاقة بذاته ولها علاقة بصفاته، وهذه الدلالات على ثلاثة أنواع. أولاً، كلمة دلالة، يقول العلماء دلالة لفظ ثلاثي. ما معنى ثلاثي؟ يعني الحرف الأول منه له ثلاث حركات، تقوله بالضم أو بالرفع أو بالكسر، يعني دلالة ودلالة ودلالة، كله صحيح، يجوز بفتح الدال أو كسرها أو ضمها، لكن الأصح الفتح ثم دونه الكسر ثم الضم وهو أضعفه. فالدلالة دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. هذه الدلالات الثلاث هي في الحقيقة دلالات الألفاظ، عموم ألفاظ الشارع ونصوص الكتاب والسنة فيها هذه الدلالات، ولذلك هذه القاعدة مفيدة في جميع نصوص الشريعة، ويذكرها أهل العلم فيما يتعلق بأصول الفقه، ولذلك ذكرها ابن قدامة في روضة الناظر، ومثل بمثال مهم يعني لدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، قريب من أمثلة الشيخ هنا. هذه القاعدة سهلة جدا بإذن الله، لكن نريد أن نعرف ما يتعلق بالأسماء الحسنى. دلالة المطابقة يعني دلالة اللفظ على كل معنى، كل معنى. قال مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. الآن إذا قلنا الخالق فهذه الكلمة تدل على ماذا؟ أمرين: الخالق، ذات الخالق، وصفة الخلق. فكلمة الخالق هذه الكلمة معناها كله هو ماذا؟ ذات الخالق وصفة الخلق، هذا معنى المطابقة، يعني دلالة اللفظ على كل معنى، كل. طيب، هل يدل اللفظ على بعض معناه؟ البعض ليس الكل؟ الجواب نعم، وهو التضمن. إذن المطابقة دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن على بعض معناه. نحن عرفنا أن دلالة اللفظ على كل معناه تدل على ذات الخالق وصفة الخلق. طيب، إذا قلنا الخالق، بعض هذه الكلمة يدل على ماذا؟ على الذات لوحدها أو على صفة الخلق لوحدها. هذا هو معنى دلالة التضمن. إذن عندنا دلالة اللفظ على كل معنى هذه المطابقة، دلالة اللفظ على بعض معناه هذه التضمن، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى يلزم وخارج عن دلالة المطابقة والتضمن، لكن يلزم من إثبات هذا اللفظ لوازم أو صفات أخرى ومثل لها بصفة العلم والقدرة. لماذا مثل بصفة العلم والقدرة؟ لأنه يستحيل عقلاً وشرعاً أن يوجد خالق غير متصف بالقدرة. كيف سيخلق؟ خالق غير متصف بالعلم كيف سيخلق وهو غير متصف بالعلم؟ واضح؟ فكلمة الخالق تدل على صفة العلم والقدرة بدلالة الالتزام. إذا أثبتنا صفة الخلق لله تبارك وتعالى يلزم منها ماذا؟ أن الخالق يعلم ما يخلق ويقدر ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. الآن نقرأ أمثلة الشيخ وتوضيح الشيخ لهذه القاعدة. قال: مثال ذلك، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن اللي قلنا لكم بعض معناه، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية ذكرت فيها صفة العلم والقدرة. قال: ودلالة التزام، انظروا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لفائدة دلالة الالتزام لطالب العلم، يقول: مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. في عمدة الأحكام ذكرنا لكم منطوق الحديث ومفهوم الحديث، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، هذا كله من هذا الباب. لأن قول إباحة النبي عليه الصلاة والسلام لشيء أو نهيه عن شيء يلزم منه شيء آخر. فبالتالي طالب العلم إذا عرف دلالة الالتزام وطبقها على الآية أو الحديث فإنه يستخرج منها فوائد كثيرة. هذا مراد الشيخ. يقول: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازماً فهو حق. وهذه مسألة مهمة قررها أهل العلم دائماً، أن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، لكن قال إذا صح أن يكون لازم، وهذا فيه الرد على أهل التعطيل الذين جعلوا لنصوص الصفات لوازم لا تصح، كقولهم إذا أثبتنا الصفات فإن ذلك يلزم التمثيل والتشبيه إلى غير ذلك، فإن هذا ماذا؟ لازم غير صحيح، هو غير صحيح. أما الحق فإنه حق. قال: وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. الشيخ الآن سيبين لنا وجوه هذه القاعدة، وهي أن لازم الحق حق. لازم الحق إذا صح أن يكون لازماً فهو حق من وجوه. أول وجه هذا ضعوا عليه رقم واحد، وهو لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، هذا رقم واحد. اثنين: ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مراداً، فيكون مراداً. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، يعني العصمة لله ورسوله، الوحي معصوم، أما كلام غير الله وغير رسوله ماذا؟ فهو غير معصوم. لذلك له ثلاث حالات قال الشيخ: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن يذكر للقائل ويلتزم به، هذا أمر مهم في لوازم كلام العلماء. إذا كان العالم حي وتكلم بكلام يتضمن معنى باطل مثلاً أو متوهم، فإنه لا بد من مراجعته، هل أنت تلتزم بهذا اللازم؟ نحن فهمنا من كلامك كذا وكذا. إذا التزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعال ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذاك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقوالي وأفعالي. المثبت لصفة الكلام كما مر معنا في مجالس كثيرة، كثير منكم حضر معنا، أن أهل السنة والجماعة يقررون أن صفة الكلام في أصلها ذاتية وفي أحادها أفرادها فعلية، فالله يتكلم بما شاء بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال: وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، لا يلزم نقص كون الله عز وجل يفعل ما يشاء ويتكلم بما يشاء، تكلم كلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم يوم القيامة، هذا في حقيقته كمال، هذا في حقيقته كمال، لأنه كونه يفعل ما يريد متى يشاء لا شك أنه ماذا؟ ماذا؟ كمال. نعم. الحالة الثانية أن يذكر له ويمتنع التلازم ويمنع التلازم بينه وبين قوله، أن يذكر له هذا الكلام أو هذا اللازم ويمنع يعني لا يسلم في اللازم وإنما يمنع التلازم، قل كلامي لا يلزم هذا الذي قلته، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الصفة قد تطلق من غير إضافة وقد تطلق مضافة، فالصفة إذا أطلقت هكذا العلم أو علم، إذا قيل علم هذا يسمونه معنى عام وقدر مشترك، علم وجود غير مختص بأحد، لكن إذا أضيف اختص بمن أضيف فيه أضيف إليه. فإذا أضيف إلى الخالق اختص بكمال الخالق، وإذا أضيف إلى المخلوق اختص بماذا؟ بضعف هذا المخلوق وعجزه. ومن هنا يقول العلماء يذكرون مسألة القدر المشترك والفارق المميز. القدر المشترك هو المعنى العام، إذا قلنا علم غير مضاف لأحد هذا قدر مشترك، معنى عام غير مضاف، هذا معنى عام مقدر في الذهن، تقول علم، تقول يد، غير مضاف لأحد. لكن إذا أضيفت إلى الخالق هنا جاء الفارق المميز الذي يميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهكذا. قال: وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات وحكم لازم في هاتين الحالتين؟ قال: ظاهر، يعني في الأولى أثبت اللازم وفي الثانية ماذا؟ نفى اللازم. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. طيب، قال: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسمو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات. ومن هنا ينبه أهل العلم على كتب المناظرات والردود أنها يكون فيها أحياناً عبارات ذكرها العالم على سبيل التنزل مع الخصم، أو ذكرها لأن المقام مقام مناظر، فننتبه لها. تجدون أن كلام العلماء في مقام الردود والمناظرات يختلف عن مقام التأصيل. قال: في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. إذن خلاصة مسألة اللازم التي ذكرها الشيخ بعد دلالة الدلالات الثلاث، الخلاصة أننا لا ننسب لازم القول إلى قائله إلا إذا التزم به، وإلا فلا. القاعدة الخامسة: قال: أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيه، وهذه قاعدة مهمة جدا. لا مجال للعقل، لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل من الغيب، ولا سبيل إلى معرفة أسماء الله تعالى إلا عن طريق ماذا؟ الوحي. ومن هنا قالوا توقيفية، يعني نقف مع الوحي ونقف مع النصوص حيث وقفت وندور معها حيث دارت، لا مجال للعقل ولا مجال للقياس. لماذا؟ لأن القياس مبني على تسوية بين الخالق والمخلوق والمقيس والمقيس عليه، ولذلك أسماء الله توقيفية، لا يجوز لنا أن نثبت لله اسم إلا إذا ورد في النصوص. وقد تقدم معنا بعض الضوابط المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى، من كون أنها كلها حسنى بلغت في الحسن غايته ومنتهى، وأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة ليست جامدة، وأنها كلها دلت على معاني ونعود كمال وجلال لله تبارك وتعالى. قال: أسماء الله توقيفية، ما سبب كونها توقيفية؟ هناك ثلاث أسباب لكونها توقيفية. الأول أن هذه الأسماء من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، أن هذه الأسماء من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها وليست محلاً للقياس. الثاني أن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه من القول على الله بغير علم، من القول على الله بغير علم. السبب الثالث أن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله، وهو من الإلحاد كما سيأتي بعد. أعيد مرة ثانية، أن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى الله به نفسه جناية في حق الله تعالى، وهو من الإلحاد كما سيأتي معنا. قال الشيخ: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله، في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ثم قال: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. هذه مسألة للعلماء فيها أقوى، لكن الذي عليه المحققين من أهل العلم هو أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين لأدلة كثيرة، منها الدليل الذي ذكره الشيخ والشاهد منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء وصفات ومحامد ونعوت لله عز وجل استأثر الله عز وجل بعلمها لا يعلمها الناس. وأيضا من الأدلة على هذه القاعدة حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تحت العرش فيسجد، يقول عليه الصلاة والسلام: فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن أو لا أحصيها الآن. وهذا دليل على أن هناك أسماء وصفات لله تبارك وتعالى، وأن غير موجودة اليوم أو لا نعلمها اليوم، نحن لا نعلمها اليوم، غير مذكورة في نصوص الكتاب والسنة. أيضا أهل العلم الذين كتبوا في عد أسماء الله الحسنى قالوا: أصلا الأسماء الموجودة في القرآن الكريم أكثر من 99 اسم. من تأمل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وجد أن، وممن نص على ذلك ابن الوزير اليماني في كتابه إيثار الحق، نص وذكر هذه العبارة، قال أن نصوص الكتاب والسنة فيها أكثر من 99 اسم. بعد ذلك يقال: ما المقصود بقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ قال العلماء: ليس المقصود هنا الحصر، فإن هذا الأسلوب ليس أسلوب حصر، كقول الرجل: عندي 10 دراهم، هذا لا يعني أنه ليس عنده غير، فلا تفيد الحصر، وإنما المقصود هو أن هذه 99 اسم لها فضل ولها منزلة، وإحصاؤها قالوا المقصود به الإيمان بها وعدها ومعرفتها والعمل بمقتضاها إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب، قال عليه الصلاة والسلام، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ابن القيم رحمه الله علق على هذا الحديث فقال: هذا الحديث قسم الأسماء الحسنى إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزله في كتابه. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. الثاني قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. والقسم الثالث قسم استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال: استأثرت به أي انفردت بعلمه. نعم. قال: رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح، والحديث صححه جماعة من أهل العلم، ابن القيم صححه والشيخ الألباني وغيره. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره إلا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه العبارة الثانية تفيد الحصر، أما العبارة الأولى التي ورد بها الحديث فإنها لا تفيد الحصر. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه ترتب عليه الثواب، وهو ماذا؟ دخل الجنة. قال: وعلى هذا فيكون قوله من أحصاه دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. والعلماء تناولوا معنى الإحصاء كالإمام الخطابي وابن القيم وغيرهم، وذكروا أن الإحصاء معناه العد، يعني مجموع هذه المعاني: العد والإيمان والعمل بمقتضاها ونحو ذلك. فيشمل معنى الإحصاء يشمل معرفتها وجمعها والعمل بها والعمل بمقتضاها. قال: ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء يعني في حديث واحد، هذه مسألة أخرى. الآن نجد في أوراق أو بوسترات أو لوحات أو حتى على الجدران تذكر 99 اسم، هذه مبنية على رواية في الترمذي ضعيف، وهي رواية سرد 99 اسم. قال: والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف الذي هو في الترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال أيضا: إن الوليد، يعني راوي الحديث الذي هو أحد علل الحديث، الوليد بن مسلم، لأن الحديث معلول بأكثر من علل، قال: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، يعني هذا مدرج من كلام بعض الرواة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة، ماذا عندكم؟ عند أو عن؟ أي في الطبعات القديمة عن، هو خطأ، عند صحيح عند. ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، ها؟ إيه. الآن سنذكر الخمس علل في كلام ابن حجر: واحد تفرد الوليد فقط بل اثنين الاختلاف فيه، ثلاثة والاضطراب، أربعة وتدليسه، خمسة واحتمال الإدراج. هذه خمس علل ذكرها من الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذه خمس علل في هذا الحديث، واحدة كافية في تضعيفه، فكيف بمجموع هذه العلل؟ قال: ولم يصح تعيينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يصح تعيينه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسرد الشيخ ابن عثيمين عندكم 99 اسم، قال: فمن كتاب الله، سرد كم حديث، كم اسم؟ 81 اسم الشيخ، وأكمل 99 من الأحاديث. فهناك أسماء وردت في السنة لم ترد ماذا في القرآن الكريم. قالوا: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأسماء. ثم قال: طبعا في أسماء ما ذكرها الشيخ وذكرها غيره من أهل العلم. قال: هذا ما اخترناه بالتتبع، والعلماء لهم جهود في جمع الأسماء الحسنى، منهم من جمع أكثر من 100 اسم. قال: واحدا وثمانون اسما في كتاب الله، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان، يقول الشيخ، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، اسم الحفي، إنه كان بحفية، الشيخ تردد فيه. لماذا؟ لأنه ربما يكون فعل وليس اسم. يقول: لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بحفي. فالشيخ تردد فيه. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال إنه فعل وليس اسم. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. الشيخ ابن عثيمين لم ينص على اسم المحسن، لأنه ورد في معجم الطبراني الكبير، والشيخ لم يدرس يعني أسانيد هذا الحديث، لكن غيره من أهل العلم درسوا وصححوا، بل منهم من أفرد رسالة في اسم المحسن، وهو الشيخ الدكتور شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر، له رسالة في اسم المحسن وأثبت هذا الاسم، ولذلك أثبته في كتابه فقه الأسماء الحسنى. فالمحسن من الأسماء التي أثبتها غير الشيخ المعدي. والشيخ اعتذر أنه لم يدرس ماذا رواة الحديث، قال: وذكره شيخ الإسلام من الأسماء، الشيخ ابن تيمية عده ماذا من الأسماء الحسنى. قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا، مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام.
آخر شيء عندنا
المحسن موجود، أي هذه الطبعة معي قديمة، واللي معكم هي اللي معكم آخر طبعة المعتمدة عند المؤسس. طيب، هنا لماذا اقتصر كثير من المؤلفين في الأسماء الحسنى أو في التأليف في الأسماء الحسنى على 99 اسم؟ تجدون أكثر مؤلفات في الأسماء الحسنى يقتصرون فيها على 99 مثل الشيخ ابن عثيمين. الجواب هو أنهم يعني كثير، إما أن كثيرا منهم ليسوا من علماء الحديث كعلماء اللغة، فاعتمدوا رواية الترمذي وهي ضعيفة. أما المحققين فإنهم اقتصروا على ذلك العدد 99 رجاء أن يكونوا ممن أحصاها من أجل الثواب، واضح؟ فالعلماء الذين هم من أهل اللغة واعتمدوا رواية الترمذي اعتمدوها وليس لهم معرفة في الصناعة الحديثية. أما المحققين من أهل العلم فإنهم إنما اقتصروا على العدد 99 رجاء الثواب، ثواب إحصاء الأسماء الحسنى. آخر قاعدة في قواعد الأسماء الحسنى هي القاعدة السابعة، قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل، ماذا؟ هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الشيخ ذكر ختام هذه القواعد، عندنا تعرفون أن باب الأسماء والصفات مبني على النفي والإثبات، فلا بد أن نجمع فيه بين الإيمان والتنزيه، ومما يجب هو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب وعن مسالك أهل الإلحاد. ولذلك ختم الشيخ هذا الباب بهذه القاعدة، قال: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر، الحفرة المائلة في أصل القبر، وكل ميل في الدين والاعتقاد يسمى إلحاد، وهو أنواع. قال الشيخ: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، أنكروا منهم من أنكر أسماء الصفات، ومنهم من أنكر الصفات دون أسماء، على درجات عرفناها. قال: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. فالواجب فيها الإيمان. هؤلاء لما لم يؤمنوا وأنكروا صدق عليهم حكم ماذا؟ الإلحاد. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه. وقد قرر أهل العلم أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين أهل التعطيل وماذا؟ أهل التمثيل والتشبيه. قال: كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. ونحن قد مر معنا محذورات يجب أن نحذرها، وهي ماذا؟ التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. قال الثالث: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. لا يجوز أن نسمي الله اسما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. هذه مصطلحات عند النصارى، مصطلحات عند الفلاسفة. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. طيب، هنا في مسألة متعلقة بغير المتكلم بغير اللغة العربية، غير العرب، في غير اللغة العربية قد نجد الشخص ينادي الله تبارك وتعالى باسم غير الله. في اللغة الإنجليزية يقولون ماذا؟ God، أو في بعض الفارسية أو البوشتو يقولون خدا، خداي، ولغات كثيرة. هل مثل هذا يجوز؟ ايش رايكم؟ يعني يجوز؟ يعني يجوز.
كيف كمان في إسرائيل كلمة إسرائيل؟
لا، إسرائيل اسم نبي ليس اسم الله، احنا اسماء الله توقيفية. طيب، خلينا نشوف الشيخ أحمد. تفضل.
الشيخ ما اعتقد أنها اسم اسماء الله، يجوز، ولكن لا يعتمد أنها اسم اسماء الله مثل الرحمن.
وكيف تكون يعني؟ ما حكمها؟
الألفاظ مختلفة بمعنى واحد.
كلكم متفقون على أنها تجوز؟
في إسرائيل مجزأ. إيه
نعم. إيه طيب، وما معنى هذا؟ هذا في هذه المسألة وجهت بسؤال إلى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز، وأفتوا بالجواز أن هذه ترجمة كما تترجم معاني آيات القرآن الكريم، فتترجم هذه الأسماء مع القيد اللي ذكرت، هو أن يعتقد هذا أن هذا اللفظ ليس اسماً على الله، ليس اسماً لله، ليس من أسماء الله، قاد أو خدا أو خداي أو غيره في اللغات الأخرى، ليس من أسماء الله هذا اللفظ، وإنما هو ترجمة لماذا؟ الله أو الإله. وهو في هذا المقام لا يتضمن معنى باطن، بخلاف كلمة الأب أو العلة الفاعل، فإن هذا يتضمن ماذا؟ معنى باطل، تعالى الله عما يقول. فالنصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، فهذه مسألة مهمة جدا. قال الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فلا يجوز إطلاق اسم الله على ماذا؟ غيره. هذا هو الأصل. لكن هناك أسماء الله عز وجل أطلقها على غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهناك أسماء الله عز وجل أطلقها على غيره وهي من أسمائه سبحانه وتعالى، فهذه مشتركة، لكن المعنى يختلف. فإذا أطلقت على الله تبارك وتعالى فإنها تختص بكماله سبحانه وتعالى، وإذا أطلقت على المخلوق فهي مختصة بماذا؟ بضعفه وعجزه. فإذا أطلق على المخلوق كريم أو عليم أو رؤوف أو رحيم فإنه ماذا؟ بحسب مقامه وقدرته وعجزه. لكن هناك أسماء خاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز إطلاقها إلا على الله، كالله والخالق والرحمن وغيره. قال: فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.